الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: مفاوضات 15 آب تتجه إلى التأجيل، وإيران تقدم عرضا لواشنطن في اجتماعات تعقد بينهما في عاصمة إقليمية، 30 صاروخا فجرا على شمال إسرائيل والأخيرة ترد على مصادرها، أوستن يبلغ جالنت أمرت بتسريع انتقال حاملة طائرات وغواصة صواريخ موجهة إلى المنطقة، الحرس الثوري يبدأ تدريبات بمشاركة وحدات صاروخية غربي إيران، وحزب الله لا مشكلة في استمرار القتال 10 سنوات، حماس تطالب بتطبيق خطة بايدن بدلا من مفاوضات جديدة، المالية اللبنانية مستقرة والممنوعات مزدهرة. التفاصيل من لبنان الحر مع كارل الصيفي وطوني نصر. الخبر اليوم ليس من طهران أو تل أبيب ولا بتحضيرات الطرفين لمواجهة محتملة في أي لحظة وإن تأخرت أياما وربما أشهرا، ولا حتى على المناوشات والاغتيالات بالمسيرات والصواريخ من الجنوب على شمال إسرائيل والعكس كذلك، ولا بما يقال عن ضربة موجعة لإسرائيل من قبل حزب الله بعيدة من أي خطة هجومية إيرانية، بل إن الخبر اليوم مصدره تسريبة إعلامية فحواها عن إطلاق مفاوضات بين طهران وواشنطن تعقد بينهما في إحدى عواصم المنطقة، ربما تكون المنامة أو الدوحة، وذلك عشية محادثات آب في قطر أو مصر، والتي لا يبدو أنه سيكتب لها النجاح في حال لم تتأجل، لأن مقومات فشلها أكبر من معدل 50-50، ومع الحركة التفاوضية لا تتوانى الولايات المتحدة عن دفع إسرائيل بمزيد من الدعم العسكري من خلال إرسال حاملة الطائرات إبراهام لينكولن وغواصة الصواريخ الموجهة USS جورجيا إلى المنطقة تحسبا لهجوم واسع النطاق عليها.
ففي جديد الميدانيات، أكد الجيش الإسرائيلي فجرا أن عددا من الصواريخ أطلق من جنوب لبنان على شمال البلاد سقط في منطقة مفتوحة، وأنه هاجم مصدر إطلاقها محددا أنه تم إطلاق 30 صاروخا على نهري والشمال من دون إصابات.
حزب الله كان ذكر قرابة 2:30 من فجر اليوم أنه ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصا في بلدة معروب قصف عناصره المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في جعتون شرق مدينة نهرية الساحلية بصليات من صواريخ الكاتيوشا.
وتحدثت المعلومات أيضا عن اشتعال حرائق في مناطق متفرقة من الجليل الغربي وتحديدا في منطقة عبدون، كما أشارت إلى سقوط صواريخ في مستوطنات كابري ونهرية ويعرة.
ودوت صفارات الإنذار في نهرية وضواحيها مع رصد عشرات القذائف الصاروخية.
من جهته ذكر موقع إسرائيل هيوم أن الدفعة الصاروخية طالت 8 بلدات في الجليل الغربي، وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تمت مضاعفة عدد المسيرات في الشمال تحسبا لرد من حزب الله.
معلوم أن غارة إسرائيلية على معروب أدت إلى تدمير مبنى من 3 طبقات بالكامل وإصابة 11 سوريا ولبنانيا واحدا، وفق وزارة الصحة التي أضافت أن هناك حالتين حرجتين لطفلة عمرها 5 أشهر وسيدة.
كما أغار الطيران الإسرائيلي على الجبين كفر كلا أطراف الناقورة جبل اللبونة وعلم الشعب، وألقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.
وأفادت معلومات سابقة عن مقتل عنصرين من حزب الله في غارة استهدفت دراجة نارية في محيط المدرسة الرسمية في بلدة الطيبي، ولاحقا نعى الحزب 3 من عناصره هم أحمد هاني حيدر من بليدة، علي سمير حجازي من بلدة حداثة وسكان بلدة دردغية، وحسن غضبان مصطفى من بيت ليف.
الجيش الإسرائيلي أشار إلى قصف مبان عسكرية استخدمها الحزب في كفر كلا والجبين، إضافة إلى خلية مسلحين من الحزب في الطيبة، كما رصد الجيش الإسرائيلي صواريخ في عرب العرامشة في الجليل الغربي من دون تسجيل إصابات وفق بيانه.
في المقابل قصف حزب الله تجمعا لجنود إسرائيليين في نقطة الجرداح بالمدفعية.
وبحسب السلطات اللبنانية وبيانات حزب الله، فإن التصعيد عبر الحدود أسفر حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 565 شخصا في لبنان، بينهم 116 مدنيا على الأقل.
وصباحا أعلن البنتاغون عبر المتحدث باسمه بات ريدر أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أبلغ نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت في اتصال هاتفي بينهما أنه أمر بسرعة انتقال مجموعة حاملات الطائرات إبراهام لينكولن التي تضم طائرات من طراز F-35 إلى المنطقة، إضافة إلى إرسال غواصة الصواريخ الموجهة USS جورجيا إلى منطقة القيادة الوسطى. ومن المقرر أن تنضم لينكولن إلى حاملة طائرات أمريكية أخرى في المنطقة هي USS ثيودور روزفلت.
وذكر ريدر أن وزيري الدفاع الأمريكي والإسرائيلي ناقشا أهمية الحد من الأذى اللاحق بالمدنيين وإحراز تقدم نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة، إضافة إلى ردع الجماعات المدعومة من إيران عن شن هجمات. كما أبلغه أن الاستعدادات العسكرية الإيرانية تشير إلى أن طهران تجهز لشن هجوم واسع النطاق على إسرائيل.
جالانت سبق وكرر تهديده لطهران وحزب الله وقال إن أي هجوم على إسرائيل سيقابل برد قوي وبطرق لم تستخدمها بلاده من قبل. أضاف في لقاء بمجموعة من المنتسبين الجدد لوحدتي النحال وكفير في جيشه أن إسرائيل غير معنية بتوسيع رقعة الحرب في جبهات أخرى، لكن الاحتمال وارد ويجب الاستعداد لذلك.
في الأثناء ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن تقديرات الأجهزة الأمنية تشير إلى أن إيران ستواجه ضربة أشد من هجوم نيسان الماضي، وكشفت أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمرا جديدا يحظر بشكل كامل على جنوده السفر إلى جورجيا وأذربيجان خشية تنفيذ إيران عمليات انتقامية بحقهم، وطلب من جنوده هناك قطع إجازاتهم والعودة فورا.
ونقل موقع ولا الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين أن التقديرات أن إيران قررت شن هجوم مباشر ردا على اغتيال هني من قبل إسرائيل. الموقع نسب إلى مصادر إسرائيلية أن التقييمات المخابراتية تشير إلى نية إيران شن هجوم مباشر، وأن هناك اختلافات بين الرئيس الإيراني والحرس الثوري حول شكل الهجوم، وأن الرئيس يريد تجنب الرد الشديد فيما يريد الحرس هجوما واسع النطاق.
كما نقل موقع أكسيوس عن مصدرين أيضا معلومات تفيد بأن هجوم إيران على إسرائيل سيكون مباشرا وسيبدأ قبل محادثات صفقة الرهائن الخميس، فيما لفتت شبكة CNN إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية تعتقد أن حزب الله سيبدأ اليوم هجومه على أن تشن إيران بعده بساعات هجومها.
الجيش الإسرائيلي أعلن أن تعليماته للجمهور لم تتغير، وقال المتحدث باسمه دانيال هاجاري إن القوات الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية تقارب أعداءنا والتطورات في الشرق الأوسط مع التركيز على إيران وحزب الله، وتقيم الوضع باستمرار، وأن الجيش منتشر ومستعد في حالة تأهب قصوى، وإذا أصبح من الضروري تغيير التعليمات فسوف نقوم بتحديثها في رسالة منظمة على القنوات الرسمية.
وكان وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كاني أكد أن إيران وتمشيا مع دفاعها عن أمنها القومي ووحدة أراضيها وسيادتها الوطنية واستنادا إلى القانون الدولي والإجراءات الدولية وميثاق الأمم المتحدة ستجعل إسرائيل تدفع ثمنا باهظا في إجراء مشروع حاسم وفق تعبيره.
وقد شرع الحرس الثوري في إجراء تدريبات عسكرية بمشاركة وحدات صاروخية غربي البلاد في وقت أكد المتحدث باسمه أن إسرائيل ستتلقى الرد على ما وصفها بحماقة اغتيال هني في الموعد المحدد.
وكالة الأنباء الإيرانية كتبت أن الحرس الثوري يجري تدريبات عسكرية في المناطق الغربية من البلاد قرب الحدود العراقية لتحسين الاستعداد القتالي، ونقلت عن مسؤول إقليمي أن التدريبات العسكرية بدأت الجمعة الماضية قرب مدينتي قصر شيرين وكيلان غرب الحدوديتين في محافظة كرمنشاه، ومن المقرر أن تستمر حتى الغد.
وقال المستشار السياسي والاجتماعي لمحافظ مدينة قصر شيرين مراد ببخاني إن الحرس يجري مناورات عسكرية في المنطقة العامة للمدينة ستستمر حتى يوم غد، مشيرا إلى أن المنطقة الغربية تتمتع بمستوى عال من الأمان بسبب استعدادات القوى المسلحة المنتشرة على حدود المدينة وباقي مناطق كرمنشاه.
إلى ذلك، وفيما حركة النزوح مستمرة من بلدات جنوبية عدة، تعرض أمس عدد من نازحي بلدة عيت الشعب الحدودية لاعتداء من عناصر حزب الله في بلدة طورة قضاء صور.
وفي المعلومات أن عددا من أهالي عيت الشعب لجأوا إلى طورة لاستئجار منازل آمنة، فحدث خلاف بين عائلة نازحة مستأجرة ومسؤول الحزب في البلدة، تطور إلى اعتداء ما يعرف برابط الحزب وعناصر أخرى على النازح رب العائلة كامل سرور الذي تعرض للضرب بشدة لإخراجه من منزله، ما دفع النازحين إلى التجمع والدفاع عن سرور، حيث تطورت الأمور إلى مواجهة تدخلت على إثرها قيادة حزب الله لتهدئة الوضع مع وعد بإقالة المسؤول الحزبي عن الإشكال.
وفيما طلب حزب الله من رئيس بلدية عيت الشعب محمد خليل سرور عدم تعميم البيان، إلا أن الأخير رفض ذلك وأصدر بيانا استنكر فيه التعدي على أبناء بلدته المقيمين في طورة من قبل بعض الأهالي، وذكرهم أنه في طورة نسكن بيوتا ونملك أرزاقا ولسنا حفات، وكفت عنيفا بأهلنا الشرفاء.
اجتماعات أمريكية إيرانية جانبية، فما هي أهدافها؟ ستريد بعينه.
كشف مصدر رفيع عن عرض من الجانب الإيراني على الجانب الأمريكي في اجتماعات تعقد بينهما في أحد عواصم المنطقة، مفاده بالاستعداد لوقف جبهتي الإسناد من جنوب لبنان ومن الحوثيين في اليمن، إلى امتناع إيران عن الرد على اغتيال إسماعيل هنيه في طهران في حال إيقاف الحرب في غزة، إلا أن الجانب الإسرائيلي لم يعطي جوابا، فيما طلب الجانب الأمريكي انتظار موعد 15 من الحالي لاستئناف المفاوضات في شأن غزة. ونسب إلى مصدر مطلع أن واشنطن تضغط على الطرفين من أجل إنجاح المفاوضات والوصول إلى اتفاق، فيما يخشى مراقبون من أن يلجأ بنيامين نتنياهو إلى إفشال المفاوضات كما تشير التجارب السابقة، إذ كان يعمد إلى ارتكاب المجازر كلما اقترب المفاوضون من الاتفاق، على غرار ما حصل فجر أمس الأول بقصف المدرسة التي لجأ إليها النازحون في غزة وارتكاب مجزرة أذهلت الجميع. أضاف المصدر أن الرد من لبنان ينفصل كليا عن بقية المحاور، والمعلومات التي يسربها حزب الله تقول إن رده لا علاقة له بالمفاوضات ولا يرتبط بتوقيتها لا قبلها ولا بعدها، رغم إدراكه بنيات نتنياهو الذي لا يحتاج إلى أي مبرر لضرب أي اتفاق لوقف النار في غزة، وأنه يستطيع إيجاد هذا المبرر في أي وقت، سواء من خلال الشروط الإضافية التي يلجأ إليها في كل مرة أو من خلال الغارات الدموية التي تستهدف المدنيين. من ناحيته، كشف مقرب نافذ من حزب الله سبق وخاض معارك خارج لبنان أن الحزب يحسب خطواته جيدا في الرد على هدف عسكري إسرائيلي، ردا على اغتيال فؤاد شكر في الغارة الإسرائيلية على حارة حريك قبل زهاء أسبوعين، وأن الحزب يحاذر الوقوع في منح الإسرائيلي ذريعة للاعتداء على مناطق مدنية لبنانية. المصدر نفسه جدد أن حزب الله لم يستهدف في جبهة الإسناد التي فتحها من لبنان منذ 8 العام الماضي إلا الأهداف العسكرية الإسرائيلية وتفادي قصف مدن في الضفة الأخرى من الحدود، مضيفا أن الإسرائيلي يسعى بكل ما أوتي من قوة إلى توسيع الحرب، إلا أنه يجابه بردع الأمريكي الذي يكتفي بإمداده بالأسلحة وضمان حمايته في هذه المرحلة الصعبة. وبحسب المصدر في حزب الله، فإن الردع الذي كان قائما بيننا وبين الإسرائيلي أسقطه الأخير بقصف مناطق لبنانية عدة وأهداف للحزب، فمنذ 3 أعوام قتلت إسرائيل أحد عناصر الحزب في سوريا ولم تقم برد فعل بعد قتل الحزب جنديا إسرائيليا، إلا أن الأمر اختلف الآن مع سعي إسرائيلي إلى توسيع الجبهة وتريث الحزب في إدخال كل البلاد في حرب شاملة لاعتبارات عدة، وجزم أن رد الحزب سيطاول هدفا عسكريا إسرائيليا من دون إصابة مدنيين، مشددا على جهوزيته في المقابل لقتال طويل الأمد مع إسرائيل ولا مشكلة في استمراره 10 سنوات.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض توجه في احتفال تكريمي لأحد قتلى الحزب إلى المبادرين وقال:
إن المقاومة في أعلى جاهزيتها لأي نتائج تترتب على هذا الرد وعلى الرد الإسرائيلي المفترض. أما أولئك الذين يبادرون وهم كثر في هذه الأيام إلى إطلاق المبادرات وإلى إجراء الاتصالات الدبلوماسية وإلى إطلاق التصريحات التي تدعو لخفض التصعيد وعدم الانجرار إلى التوتر، هؤلاء وفي طليعتهم أمريكا وحلفاء إسرائيل، هؤلاء إنما هم مطالبون بأن يرموا بثقلهم وضغوطاتهم على العدو الإسرائيلي أولا وقبل أي شيء آخر، كي يوقف حرب الإبادة التي يمارسها في غزة، وكي يوقف سيل العمليات العدوانية التي يمارسها بحق المدنيين في كل ناحية.
الوزير السابق محمد فنيش اعتبر أن إسرائيل تتكبد خسائر كبيرة جراء حال الانتظار التي تعيشها اليوم.
القرار بالرد قد اتخذ، لا نقاش بذلك. بعتقد كل العالم يعرف لما يصدر عن سماحة سيد المقاومة كلاما المجتمع الإسرائيلي يصدقونه أكثر مما يصدقون ساسته ومسؤولية. المجتمع الإسرائيلي اليوم بيعيش قلق، قرار اتخذ، لكن تنفيذ هذا القرار مرتبط بظروف ميدانية هي التي تحدد التوقيت وتحدد الوسائل.
عضو كتلة الاعتدال النائب محمد سليمان أكد أن لبنان غير مهيئ لحرب شاملة في المنطقة، خصوصا أنه يعاني ما يعانيه من انهيارات بالجملة وأخطرها الانهيار الاقتصادي غير المسبوق، ناهيك عن أنه عضو مؤسس في الجامعة العربية ولا يمكنه بالتالي خوض حروب بمعزل عن توجهاتها وقراراتها.
أضاف أن التطورات الميدانية في الجنوب وما يرافقها من تهديدات إسرائيلية أرخت بأثقالها على الاستحقاق الرئاسي وحالت دون مواصلة اللقاءات مع الكتل النيابية في انتظار اللحظة المناسبة لاستئناف رحلة 1000 ميل من حيث توقفت، لافتا إلى أن مبادرة الاعتدال مستمرة بصيغتها التوفيقية ولا تزال المشاورات مع القنوات الدبلوماسية ممثلة بأعضاء الخماسية قائمة، إنما بعيدا من الأضواء نظرا إلى التوتر العام الناجم عن احتمال نشوب حرب إقليمية يصر عليها الإسرائيلي.
سليمان شدد على أن الجميع مدرك لمخاطر استمرار الشغور ولضرورة عودة الانتظام العام إلى المؤسسات الدستورية، لأن البديل عن انتخاب رئيس للجمهورية هو غرق المركب اللبناني بكل مكوناته من دون استثناء.
من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء جلسة قبل ظهر الأربعاء في السرايا، إذ سيعرض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لنتائج الاتصالات التي أجراها وما توافر لديه من معطيات لتجنيب لبنان الحرب الموسعة، ومن ثم تتطرق الجلسة إلى جدول أعمال مالي وإداري فضلا عن خطة الطوارئ التي أعدها منسق الخطة الوزير ناصر ياسين. وكشف مصدر وزاري أن توفير التمويل بند رئيس على جدول المناقشات في الجلسة.
في هذا الوقت أكدت مصادر مصرفية معنية ومتابعة أن مجهود السلطة النقدية في المرحلة الحالية الحرجة تركز على عزل خطوط تواصل القطاع المالي مع الخارج عن أي مستجدات حربية كانت أو مهنية، لسيما مع شبكة البنوك العالمية المراسلة، توخيا لمنع الانزلاق إلى ارتكابات مؤذية تصيب حركة التحويلات المالية عبر الحدود ويتمدد ضررها الأقصى إلى منظومة الاستيراد والتصدير وخطوط الإمداد بالمواد الأساسية والمحروقات وسواها.
ووفق المعلومات المتقاطعة في أوساط القطاع المالي، فإن مسؤولين في الحكومة وحكمية مصر في لبنان يبادرون إلى نقل الصورة الواقعية إلى من يعنيهم الأمر داخليا وخارجيا، ويركزون بالأخص على الضرورة الأخذ في الاعتبار والتقييم لأحوال البلد الاستثنائية وما ينجم عنها من تداعيات في إدارة القرارات الاقتصادية، سواء بسبب المستجدات المرتبطة بالأعمال الحربية المتواصلة على مدار يقترب من ختام عام كامل، أو تلك الناتجة بالأساس عن انفجار الأزمات النقدية والمالية وكارثة انفجار مرفع بيروت، واستطرادا واقع الخلل المشهود في إدارة الدولة وحضورها جراء الفراغات الدستورية وشلل الإدارات العامة وعدم انتظام المؤسسات.
وفي حين تتولى الحكومة المهام ذات الطابع السيادي سياسيا واقتصاديا، أوضح مسؤول مصرفي حساسية حشر القرار النقدي المركزي بين حدي احتمالات اتساع الحرب وما تستوجبه من تدابير طارئة ومن ضرورات استكمال المساعي مع المرجعيات المالية الدولية للمعاونة في استمرار انسياب المعاملات المالية عبر القنوات المعتمدة، بعدما تأكدت من كفاءة القطاع المالي المحلي وصرامته في تطبيق المعايير الدولية في منع مرور أي عمليات مشبوهة.
ووفق المسؤول نفسه، فإنه ليس خافيا ارتفاع منسوب القلق في أوساط البنك المركزي والجهاد المصرفي من ترجيح احتمال إقدام مجموعة العمل المالي الدولية في الخريف المقبل وبعدها بالمثل المجموعة الإقليمية على إدراج لبنان ضمن القائمة الرمادية للبلدان التي تعاني قصورا في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بذريعة أن السلطات غير المالية استفادت واستنفدت المهل الزمنية الممنوحة للبلد من دون اتخاذ ما يلزم من تعديلات قانونية وتدابير تنفيذية وإجرائية مكملة بالضرورة لاستجابة القطاع المالي.
وبالنتيجة لم يتردد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في القول إننا نجحنا في شراء الوقت، لكننا نخشى استنفاد كل المهل ما لم نستجب لبعض المتطلبات الأساسية التي تطمئن نسبياً الهيئات الإقليمية والدولية، علماً أن لبنان عانى سابقاً من هذه التجربة وعمدت سلطاته إلى إنشاء منظومة متكاملة أفضت إلى إلغاء تصنيفه ضمن لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبييض الأموال منذ العام 2002.
واستتباعاً فإن هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها منصوري تواظب على تزويد المجموعتين الدولية والإقليمية بالوثائق والمستندات ذات الصلة بمعالجة أوجه القصور، لا سيما المحقق بينها لجهة إصدار القرارات الخاصة بتجميد حسابات عائدة لمسؤولين كبار سابقين وحاليين في قطاعات مدنية وغير مدنية، والمنشود تحقيقه وفق جداول زمنية محددة بالتعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، فضلا عن موجبات تطوير إجراءات الاستجابة لدى القضاء والمحاكم وكتاب العدل وسواهم من مكونات السلطة القضائية.
ويندرج في هذا السياق إعلان هيئة التحقيق الخاصة في تقريرها السنوي أن عدد حالات تبييض الأموال المشتبه بها في لبنان وصل إلى 527 حالة في العام الماضي، منها نحو 80% مصدرها جهات محلية ونحو 20% عائدة لجهات أجنبية.
وقامت الهيئة بالتحقيق في 495 حالة، فيما أبقت 32 حالة أخرى قيد الدراسة، وتبعا لذلك أمرت السلطات القضائية برفع السرية المصرفية عن 96 حالة موزعة بين 81 حالة ذات مصدر محلي و15 حالة ذات مصدر أجنبي.
أما بالنسبة إلى توزيع حالات غسل الأموال وفق الجرم الأصلي، فإن حالات تجارة المخدرات شكلت الحصة الأكبر لشبهات غسل الأموال بواقع 89 حالة وبنسبة بلغت 21.5% من الإجمالي، تبعتها حالة الفساد بعدد 49 حالة وبنسبة 11.84%، وبعدها التزوير بعدد 48 حالة تمثل 11.59%، ثم 39 حالة تقع تحت شبهات الإرهاب أو تمويل الإرهاب بنسبة بلغت 9.42%.
وبحسب التوزيع الجغرافي للإبلاغات التابعة لحالات غسل الأموال في العام الماضي، فإن أغلبها أي نحو 95 بلاغاً بنسبة 57.2% كانت متمركزة في العاصمة، تلتها منطقة جبل لبنان بعدد 29 بلاغا، وبعدها الشمال بواقع 17 بلاغا، ثم البقاع بعدد 9 بلاغات، وختاما الجنوب بعدد 7 بلاغات.
شن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في الحفل الختامي لرالي بيبر نظمه قطاع الشباب في تياره البرتقالي هجوما عنيفا على الذين خرجوا عن طاعته.
النقلة التاريخية بالتيار ضرورية لتجديد الحياة فيه، والتيار بيجدد خلاياه وبينقي حاله مش بس من الأشخاص، بينقي حاله من الأشخاص وكمان من بعض الأفكار ومن أساليب التعامل والنهج من التعاطي مع بعضنا البعض ومع الآخرين. يلي فلوا وراحوا نحفظ لهم المراحل النقية من النضال، بس ما منخفي الأذى يلي تسببوا فيه بحق التيار يلي صنعهم. تيار هو نضال الناس يلي تضحياتهم هي استرجعت المواقع ووزعت المناصب على يلي أخدوها بفضل الناس وأصواتهم. من فوق من دون فضل الناس حدا يخبرنا من كل يلي عم بيربحوا التيار جميلة شو كانوا قادرين يعملوا لوحدهم من دون الناس. وآخ آخ يا جنرال آخ، بتخيلك اليوم شو عم بتحس وشو عم بتقول. علمته رمي النبال ولما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني.
<تصفيق> بعدما أصدرت الولايات المتحدة، قطر ومصر التي تتوسط بين إسرائيل وحركة حماس بياناً الخميس الماضي حضت فيه طرفي نزاع على استئناف المحادثات في 15 من الحليف الدوحة أو القاهرة، أصدرت حماس بياناً أوضحت فيه مطالبها، فقد طلبت من الوسطاء تقديم خطة تعتمد على المحادثات السابقة بدلاً من الدخول في مفاوضات جديدة للتوصل إلى اتفاق لوقف النار في قطاع غزة، شارحة أنها تطالبهم بتقديم خطة لتنفيذ ما قاموا بعرضه على الحركة ووافقت عليه في 2 تموز، سناداً لرؤية الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرار مجلس الأمن وإلزام إسرائيل بذلك، بدلاً من الذهاب إلى مزيد من جولات المفاوضات أو مقترحات جديدة توفر الغطاء لعدوانها وتمنحها مزيدا من الوقت لإدامة حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وفي السياق، قال القيادي في حماس أسامة حمدان إن هناك ورقة واتفقنا عليها ووافقنا أيضا عليها، ولا ننتظر نقاشا حول عناوين جديدة، والمقاومة حاضرة في الميدان.
موقفنا واضح، المسألة لا تتعلق بالحاجة لمزيد من التفاوض. هناك أفكار قدمها الوسطاء قبلناها، نحن ننتظر البدء بتنفيذها ومستعدون للتنفيذ الفوري لها. أما أن يكون هناك إعطاء مزيد من الوقت للاحتلال لتنفيذ مزيد من العدوان على الشعب الفلسطيني، فأنا أعتقد أن هذا لم يعد مقبولا، والمقاومة بكل فصائلها لا يمكن أن تقبل ذلك. الآن البعض يحاول أن يربط هذه المبادرة أو هذا البيان بالرد المتوقع من المقاومة في لبنان، أو الرد المتوقع من الجمهورية الإسلامية على جريمة الاغتيال في طهران. نحن نقول أن هذا شيء وذاك شيء آخر. لا يمكن بحال من الأحوال أن ينتهي المطاف في المواجهة على النحو الذي يريده العدو. تاريخ المقاومة أنها كانت هي التي تسجل النقطة الأخيرة، وهي ستفعل ذلك، وسيكون الختام ختام هذا المشهد هو لصالح المقاومة. إذا أراد الوسطاء أن ينتهي هذا العدوان ويتوقف، فهذا يمكن من خلال قيام الإدارة الأمريكية بشكل مباشر وصريح بوقف إرسال السلاح ووقف إرسال المال ووقف الدعم السياسي للاحتلال أو تعليقه، وعند ذلك يمكن أن ينتهي هذا المشهد.
من ناحيته، قال مصدر إسرائيلي مطلع أن زعيم حماس يحيى سنوار يريد التوصل إلى اتفاق لوقف النار على الأقل، وهذه هي الرسالة التي نقلها الوسطاء المصريون والقطريون إلى المسؤولين الإسرائيليين في الأيام الأخيرة.
أضاف مصدران إسرائيليان أن حلفاء نتنياهو أخبروا الصحفيين ومسؤولين حكوميين آخرين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي مستعد لإبرام صفقة بغض النظر عن التأثير على ائتلافه الحاكم.
لكن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا تزال أكثر تشكيكاً في استعداده لإبرامها في ظل المعارضة الشرسة من وزراء اليمين المتطرف في ائتلافه، فيما قال مصدر إسرائيلي في إشارة إلى نتنياهو: لا أحد يعرف ما يريده.
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دعا الحكومة الإسرائيلية إلى المشاركة بحسن نية الخميس في المفاوضات الهادفة إلى إبرام اتفاق يشمل تبادل الأسرى والرهائن ووقف النار.
ميدانياً، وفي اليوم 311 للحرب على غزة، وصل الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق عدة في القطاع، في حين أعلنت كتائب القسام أن العملية التي نفذتها في منطقة الأغوار الشمالية في الضفة الغربية وأدت إلى مقتل جندي إسرائيلي كانت رداً على مجزرة الفجر في مدينة غزة، كما أعلنت تنفيذ سلسلة عمليات ضد القوات الإسرائيلية في اشتباكات في شرق مدينة رفح.
وصباح اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي في معارك جنوب القطاع. والآن مع التحكم المروري.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمؤهل سعيد الحاج، تفضل سعيد.
صباح النور، يعطيك العافية.
أهلا وسهلا.
بالنسبة لحركة سير إجمالا، بنبلش من المدخل الشمالي، عندنا حركة سير كثيفي على أسرات جوني من مفرق غزير وصولا حتى مفرق زوق مصبح، أيضا حركة كثيفي من زوق مصبح باتجاه الأوتوستراد، حركة سير كثيفي من الضبية باتجاه النقاش جل الديب وصولا حتى نهر المور، بتكمل حركة كثيفي من نهر المور باتجاه الدورة الكارنتينا. بولفار سن الفيل أيضا عم يشهد حركة كثيفي من نهر المور باتجاه الإشارات الجديدة اتحاد خباز. أوتوستراد المتن السريع حركة كثيفة باتجاه الأوتوستراد البحري. ايضا عم يكون عندنا حركه سير كثيفه على اقتصاد خلد المدخل الجنوبي باتجاه انفاق المطار، وبتكمل حركه ناشطه من بعد انفاق المطار باتجاه المدينه الرياضيه جسد كولا وصولا حتى نفق سليم سليم. اوتوستراد خلدي ايضا باتجاه الاوزيه حركه سير كثيفه، وحركه سير كثيفه المدخل الشرقي من علي باتجاه دور العبديه وصولا حتى الكحاله. اليرزي باتجاه الحزميه حركه سير كثيفه، شويفات باتجاه الحدث ايضا حركه سير ناشطه. هيدا بالنسبه لحركه سير دمي. مدينه بيروت عم تشهد حركه سير ناشطه اجمالا كان على التقاطعات او المستديرات. بالنسبه للحوادث خلال 24 ساعه الماضيه للاسف كان عندنا 9 حوادث نتج عنهم 12 جريح. كذلك بالنسبة لمخالفات سرعة الرادار خلال 24 ساعة الماضية 244 مخالفة سرعة زائدة. إجمالا هيدا كل شيء حتى الآن.
شكرا، يعطيك العافية. وفي صفحة المتفرقات،
ذكرت الشرطة الفرنسية أن رجلاً تسلق بعد ظهر أمس الواجهة الشمالية لبرج إيفل البالغ ارتفاعه 330 متراً في باريس في آخر أيام دورة الألعاب الأولمبية، لكنها منعته من استكمال تسلقه وألقت القبض عليه. وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على مواقع التواصل المتسلق عاري الصدر أثناء صعوده من دون حبال، كما أمكن في أحد المقاطع سماع المتسلق وهو يقول للمارة إنه دافئ للغاية أليس كذلك، بينما كانت الشرطة ترافقه إلى خارج منصة المشاهدة.
والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
بمصلحة الأرصاد، صباح الخير لمنى عمر.
صباح النور،
كيفك منى؟
تمام،
تفضلي.
بالإجمال اليوم رح يكون غائم جزئيا، درجة الحرارة مستقرة ما في تغيير مهم، في عنا احتمال تساقط رذاذ على المرتفعات وتشكل ضباب على المرتفعات بالفترة المسائية، شيء بيؤدي لسوء بالرؤية أغلب الوقت. التلاتة غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجة الحرارة على الجبال وبالمناطق الداخلية على الساحل، مستقرة رح تكون مع ضباب على المرتفعات. الأربعاء قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الداخلية، ممكن تتخطى مع الدلتا الموسمية نهار الأربعاء. الخميس قليل الغيوم لغاية جزئية مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. الحرارة اليوم على الساحل عم تتراوح بين 24 و33، الجبال عم تكون الحرارة بين 21 و28، وبالبعض من 18 ل35. الهواء أغلب الوقت عم بيكون جنوبي غربي سرعته بين 10 و30 كيلومتر بالساعة. الرطوبة الساحل على الساحل عم تكون بين 50 و75%. البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة الماء 30 درجة. هذا كل شيء اليوم
صيفي بامتياز.
صحيح،
شكرا منى، يعطيك العافية. كان في الصباحية الثانية، مفاوضات 15 آب تتجه إلى التأجيل، وإيران تقدم عرضا لواشنطن في اجتماعة تعقد بينهما في عاصمة إقليمية. 30 صاروخا فجرا على شمال إسرائيل والأخيرة ترد على مصادرها. أوستن يبلغ جالنت أمرت بتسريع انتقال حامل الطائرات وغواصة صواريخ موجهة إلى المنطقة. الحرس الثوري يبدأ تدريبات بمشاركة وحدات صاروخية غربي إيران، وحزب الله لا مشكلة في استمرار القتال 10 سنوات. حماس تطالب بتطبيق خطة بايدن بدلا من مفاوضات جديدة. المالية اللبنانية مستقرة والممنوعات مزدهرة. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. إلى اللقاء.